دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
القدس مدينة السلام زهرة المدائن. غدا في حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان، انتظرونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم بعد طول غياب في برنامجكم المميز على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة في برنامج فتاوى الرحمة، أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وكنت أود أن أتحدث اليوم عن القدس وعن الأقصى وعما يحدث الآن على أرض القدس الشريفة المباركة وعلى أرض الأقصى الجريح الذي ينادي ويستغيث ويصرخ بهذه الأمة الممزقة الضعيفة المسكينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا زال أولادنا هنالك على أرض الأقصى من شبابنا وآبائنا ونسائنا وبناتنا يسطرون ملحمة من أروع الملاحم، ملاحم الصمود والصبر أمام هذا التطرف اليهودي والعنجهية اليهودية وعولمة اليهود للمزاعم. فاليهود متخصصون في عولمة المزاعم الكاذبة، فهم يدعون ثم يعولمون هذا الادعاء حتى يصبح الادعاء حقيقة عند الكثيرين، ويصبح المنكر لهذا الادعاء الكاذب أصلا يصبح هذا المنكر متهما، ويجب أن يؤاخذه العالم كله بتهمة تأخذ بالنواصي والأقدام. إن شاء الله تعالى سأفرد حلقة كاملة غدا بإذن الله عز وجل لأبين للمسلمين بصفة عامة وللعالم كله بصفة خاصة تاريخ القدس، ولأبين أن القدس مدينة السلام، ولأبين للمسلمين تاريخ الأقصى ومن بناه ومن صاحب الحق فيه وما هو حجم أو ما هي قيمة الادعاءات المتطرفين من اليهود بأحقيتهم بهذا المسجد الكريم وبهذه الأرض المباركة. ثم أوجه رسالة للعالم كله، لزعماء العالم الغربي ولقادة العالم الإسلامي، بأن ينتبهوا، لأن القدس لا أقول كما أقول الساسة خط أحمر، وإنما أقول لأن القدس مقدس عند كل مسلم على وجه الأرض، ولن أقول ولن يفرط مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الأقصى أبدا، بل والأمة كلها إذا جد الجد وليعلم زعماء العالم ذلك إذا جد الجد وتطاول المتطرفون من اليهود على الأقصى وعلى القدس، فوالله الذي لا إله غيره أنا أحذر، والله لا يعلم العواقب والنتائج إلا الله، والله لا يعلم العواقب والنتائج إلا الله. فأرجو ألا يؤخذ الأمر على أنه أمر سياسي وسيحل كما تحل المشاكل السياسية في مجلس الأمن وهيئة الأمم، ولا حرج أن تظل القضية 50 عاما أخرى ومئة. لا، الأقصى قضية عقدية، قضية دينية، وليست قضية سياسية. فليحذر زعماء العالم ممن لا يستطيعون إلى الآن أن يعالجوا قضايا الإرهاب وقضايا التطرف كما يحلو لهم أن يقولوا، إلا الأقصى. سأبين تاريخ الأقصى غدا وتاريخ المدينة المقدسة غدا بإذن الله تعالى، وأرجو من إخواننا وأخواتنا أن ينتظروا، وليعلم الغائب الشاهد منكم الغائبة، وليعلم الذي سمع هذه المقدمة الآن ورأى هذه التقدمة قبل البرنامج، فليعلم من سمع من لم يسمع، ومن رأى من لم يرى، لتتابعون غدا بإذن الله تعالى لتعرفوا الحقيقة بتأصيل علمي هادئ هادف بلا تشنج وبلا انفعال، لنبين الحق والحقيقة. والله تعالى أسأل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأسأل الله عز وجل أن يطهر الأقصى من دنس متطرف اليهود، وأن يحفظه بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسامحوني على هذه الإطالة لأنني أعلم أن إخواننا وأخواتنا على الهاتف، وموعدنا غدا للحديث عن هذه القضية الكبيرة الجليلة إن شاء الله. وأود أن أقول بأنني بفضل الله سبحانه وتعالى قد تحدثت مرارا وتكرارا عن الأقصى وعن القدس وعن قضية فلسطين، وتحدثت قناة الرحمة المباركة الطاهرة التي لا يمكن ولن تكون أبدا بطرحها في واد، والأمة بجراحها ومشكلاتها وأزمتها في واد آخر على الإطلاق، بل الرحمة تواكب الحدث لكنها تطرح الإشكال وتشخص الداء بدقة وأمانة، وتحدد الدواء بدقة وأمانة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، بعيدا عن التطرف حتى في الطرح وفي الرؤية، وبعيدا عن الأحلام السياسية الجاهلة والأحلام الوردية الضعيفة المزعومة السالبة، وبعيدا حتى عن التشنج والانفعال، إنما نبين ونشخص الداء بدقة وأمانة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ونحدد كذلك الدواء بدقة وأمانة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وليستفد زعماء الدنيا وزعماء وقادة العالم الإسلامي من هذا الطرح الذي يطرحه العلماء. فواجب على القادة أن يراجعوا العلماء الربانيين، لأن القضية كما أقول ليست سياسية، وإنما هي قضية عقدية وقضية دينية، والأصل في حلها وفي تشخيص دائها ودوائها أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلسنا من الساسة، ولسنا من الزعماء، ولسنا من القادة، ولسنا من المنظرين، ولا من المحللين الاستراتيجيين، وإنما نحن نقول قال رب العالمين، قال سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وسأبين ذلك غدا بالتفصيل بإذن الملك الجليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والصواب في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستقبل الاتصال الأول في فتاوى اليوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا محمد؟
يا أهلا وسهلا.
الله يجزيك خير يا رب. كنا عايزين نحب نعرف من حضرتك ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنا أعلم أن وقت الحلقة لا يتسع، وعايزين وعد من حضرتك في حلقة خاصة عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك خير يا شيخنا رب.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا. والله يا أخي
الله يكرمك،
هذا سؤال جميل وسؤال رائع، وأرجو أن يطرح يعني عشرات بل مئات بل آلاف المرات من إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، وأرجو أن يجيب عليه العلماء آلاف المرات بل ملايين المرات، ليثبت حق النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب والعقول. فما أعظمه وأجله من حق، ولا يمكن على الإطلاق أن تسعد الأمة في دنياها وأخراها إلا إذا أدت حقوق رسول الله بعد آدائها لحق الله جل وعلا. وسأجيب إن شاء الله تعالى على سؤالك بشيء من الاختصار، لأنك كما تفضلت لا يتسع وقت البرنامج بل ولا وقت الدنيا لبيان حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم، نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبي؟
الله يبارك فيك، ارفع الصوت لو تكرمت يا أختي.
أسأل الله العظيم ربنا العرش العظيم أن يشفيك.
آمين يا رب.
ويرفع قدرك يا رب، ويوفقك لما يحب ويرضى، ويثبتك على الحق حتى أن تلقى.
آمين يا رب.
عندي رجاء بس أن تدعو لأمي بالشفاء يا رب.
نعم، أنا صوت لا أسمعه.
عندي رجاء أن تدعو لأمي بالشفاء.
لا أسمع والله. أرجو من إخواني أن أرفع الصوت قليلا هنا حتى في القناة. انقطع الاتصال. طيب أرجو أن تعود الاتصال يا ابنتي، جزاك الله خيرا. سأقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحبتني فيه.
أنا مهند من العراق، بس حبيت أسلم عليك لأنك تذكرنا بالصحابة.
الله أكبر، جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يسترنا وياك في الدنيا والآخرة.
أدعو لي ولزوجتي ولأهلي ولوالدتي يا شيخ.
جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يفرج كربكم، وأن يكشف همكم، وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الطاعة. وجزاك الله عنا خيرا.
أدعو للعراق يا شيخ أن يرد إلى الحق يا رب العالمين، وينصره على المحتلين. اللهم آمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. شكر الله لك وجزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا.
ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
ويديك الصحة والعافية يا شيخ محمد.
آمين يا رب.
كما نورت أبصارنا وقلوبنا وكل شيء يا شيخ محمد، والله إحنا نسمي فيك وحنية رسول الله. والله يا شيخ محمد
يا رب يا رب،
ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. أنا توديت إن أنا أتصل بحضرتك عشان أشكر حضرتك إني حضرتك أنا يعني نورت أبصارنا كتير عن كل حاجة عملناها يا شيخ محمد. وأرجو دعاء لينا بالستر ورحمة من عند ربنا يا شيخ محمد يا رب. أنا مرتبكة، سامحني يا شيخ محمد، بس ربنا يديك الصحة والعافية يا رب يا شيخ محمد، وبسألك الدعاء يا شيخ محمد.
الله يستر.
بالله عليك. السلام عليكم.
الله يسترك أختي في الدنيا والآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك وفي أسرتك ويجعلنا وإياك من الصالحين والصالحات. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله حبا جما يا شيخ محمد.
أحبك الذي أحبتني فيه. الله يبارك فيك.
والله الذي رفع السماء بلا عمد، أحبك أغلى من حبي لنفسي.
أعزك الله. الله يرفع قدرك.
حبا جما، حبا لا يوصف يا شيخ محمد حسان.
الله يرفع قدرك.
وأسأل الله أن يمتع بك الإسلام والمسلمين ويجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين.
اللهم أمين يا رب.
رفع الله قدرك وأعلى الله شأنك وزادك عزا إن شاء رب العالمين.
أمين يا رب. أمين يا رب.
بارك الله فيك يا شيخ محمد حسان.
آمين يا رب.
إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. إني قد وددت أن أقولها حتى أموت يا شيخ محمد حسن.
الله يرفع قدرك، جزاك الله خيرا.
ونسأل الله أن يعز بك الإسلام والمسلمين.
اللهم
يا نوارة الأمة الإسلامية.
الله يرفع.
نسأل الله أن يعزك ويعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
ويرفع قدرك إن شاء رب العالمين.
آمين يا رب.
والسلام للحبيب المحبوب الشيخ محمود حسان.
جزاك الله خيرا.
وإلى آل حسان والشيخ أحمد حسان، بارك الله لك فيه.
آمين.
وزادكم الله عزا وذخرا وللإسلام والمسلمين يا رب العالمين.
آمين يا رب. آمين.
يعلم الله يا شيخ محمد حسان سعادتي باتصالي بك لا تباهي أي سعادة، لأنني اتصلت عليك أكثر من مرة فلا أستطيع أن أكلمك.
جزاك الله خيرا.
فلا أقول لك إلا زادك الله عزا وشرفا للأمة الإسلامية بأكملها.
آمين يا رب.
وأسأل الله أن يثبتكم على الحق وبارك الله فيك.
آمين يا رب.
لي سؤال فقط يا شيخ محمد حسان.
تفضل. ربنا يرفع قدرك.
أسألك بالله أن تدعو لأولادي بالسعادة وتدعو لهم بالتثبيت فرج وعبد الله وأمينة.
رب.
وبارك الله فيك وزادك الله عزا إن شاء رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتك على الحق، وأن يبارك لك في إيمانك وفي أمانك وفي أولادك، وأن يجعلهم قرة عين لك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم من أهل السعادة في الدارين، وجميع أولادنا وأولاد المسلمين، إنه لذلك القدر عليه. وأشكر لك هذه المشاعر الصادقة والعاطفة الجياشة، وأسأل الله أن يجمعني بك في ظل عرشه بهذا الحب يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وثبت شباب المسلمين.
آمين.
وهديهم يا أرحم الراحمين، فهو قادر على هذا.
آمين.
إني أطلب منا فرض إنك تدعي لشباب المسلمين.
آمين.
ورجال المسلمين جميعا وبنات المسلمين.
آمين.
وأن يثبتهم على الدين الإسلام. آمين. وأن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ينصر جميع المسلمين في كل مكان، وأن يوحد كلمة المسلمين على الحق، وأن ينصر القدس رب العالمين، وأن يوحدهم على كلمة الحق جميعا إن كانوا كبارا أو صغارا. يا رب يا رب يا رب يا رب تقبل منا يا رب، تقبل منا كل ما نفعله، وجزاك الله كل خير على ما تفعل من كل خير تقدمه في هذه القناة.
آمين.
وأرجو منك أن تجيب على هذا السؤال.
نعم.
لدي ابنة صغيرة، وزوجي يعني أمام التلفاز والكمبيوتر، ولا أدري ماذا أفعل. يعني أطلب منه كثير أنه هو يسيب هذا ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعني لسه الله سبحانه ما شاش أنه هو يهديه. وبعدين ابنتي أريد أن أربيها أني أحفظها القرآن وأتصلي وهكذا، يعني ترضي يعني ربنا يرضي بيها يرضى عليها يعني، ولكن هو يعني مش بيساعدني في كده، فأنا مش عارفة أعمل إيه. وفي بعض نفس الوقت يقولوا لي لازم تجيب عيال تاني، فأنا مش عارفة إن كنت أجيب عيال تاني ولا لا، بس أنا عايزة أجيب مش عشان مثلا تحديد نسل وحاجات زي دي كلها، لا أنا مجرد أني بس أريد أن يكون عيالي يكونوا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وحواليا مش بيساعدوا على كده. اني يعني لا مش هيساعدوني على طاقه في تربيه اولاد، لا هم الشارع السجائر التلفزيونات انا مش عايزاها كده. فانا مش عارفه ان كنت انا كده اخطات ان انا اجيب يعني عيال ثاني، ولا هستنى حتى يوديه الله ودعوه الله اعلم هيكون امتى. يعني مش عارفه الحل ايه في هذا. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، عندما لا اصلي ماذا افعل في الطاعه؟
نعم.
السؤال الأول يعني أما أكون مثلا ما بصليش وأكون على اللي هي العادة الشهرية،
أي
نعم، أعمل إيه طاعتي؟ أدعو الله فقط؟ هل هو حرام إن أنا أمسك المصحف؟ أو يعني ما أمسكه، هو المفروض أمسكه بحال، بس إن أنا أقرأ فيه حرام؟ حل. الكتب الدنيا برضو أمسكها عادي ولا إيه الحكم في كده؟ وجزاك الله عنا وعن المسلمين جميعا بخير، وأرجو من الله أن يتقبل منا، وأرجو منك أن تدعو لنا الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير.
خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك ويثبتك على الحق، وأسأل الله أن يربي لك أولادك وأولاد المسلمين جميعا. أسأل الله أن يربيهم لنا، إنه على كل شيء قدير. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا نورت شاشة الرحمة يا محمد حسان، ربنا يديك الصحة يا رب ويعينك يا رب.
الله يسترك.
ربنا يعينك يا رب.
آمين يا رب.
بالله عليك يا شيخ محمد، الله يخليك، عايزين تبين لنا الناس اللي بتاكل مال ايتام وناس ديت اصلا بتغطى على الارحام، عايزين تبين لهم الصوره دي. الله يخليك يا شيخ محمد.
مش سامع السؤال والله، لو تكرمت تعيد السؤال.
الناس اللي هي بتاكل حقوق المال ايتام، الناس اللي هي بتاكل مال ايتام.
حاضر 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 حاضر.
بالله عليك يا شيخ محمد، الموضوع ده بيغطى على الارحام كتير قوي يعني.
حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك وكفاك وعافاك ونفع بك.
امين يا رب.
لو سمحت يا شيخ محمد، انا كان عندي سؤالين. اول سؤال، انا عايزه حضرتك تدينا اخر راي في فرص طيور الجنه، احنا نسمعها ولا لا؟ وهي فيها ما شاء الله نشيدها كويسه، بس خلينا انا عايزه اعرف بس نسمعها ولا ما نسمعهاش. وثاني حاجه،
نعم يا اختي، السؤال تاني.
قناة طيور الجنة.
اي نعم. طيب
هي ما شاء الله نشيدها حلوة بسيطة بس مليانة موسيقى.
حاضر.
وعايزين لو عايزة برضو تدينا نصيحة، يعني ما شاء الله انا احنا لسه عاملين عمر انا وفاتي، بس البرامج اللي هي التافهة، في برامج تافهة زي حياة فنان كده وفاتي بيسمعوها، تديهم نصيحة بالله عليك عشان نسمعوا شغل على البرامج.
طيب حاضر. نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد حسن.
نعم.
ازي حضرتك عامل ايه؟ كنت
طيب. حياكم الله، ربنا يبارك فيك.
رفع الله قدرك وتقبل الله منا ومنك شهر رمضان.
امين يا رب.
انا كنت طبعا بشكر حضرتك ما شاء الله على البرنامج مشكات الانوار، ما شاء الله برنامج جميل جدا، ربنا يتقبله منا ومن اللهم امين.
امين يا رب.
شوف حسن، كنت عايز حضرتك سؤال.
نعم.
هل لو بالنسبه مثلا يعني انا في كليه شرع اسلاميه،
نعم،
مش هل يعني ممكن لو انا مثلا ما رحتش كليه شرع اسلاميه وكملت في معهد ومعهد قران وكده، هل ده ممكن يكفي ولا لازم مثلا اكمل في كليه زي كده ولا ايه بالظبط؟ يعني
انت بتسالي هل تواصلين الدراسه في الكليه ام تخرجين للدراسه في معهد شرعي؟ طيب،
بس ممكن يكون يعني معهد أصلك الكلية، يعني مش كل العلم، يعني في علمي ماشي كويس ما شاء الله وما بارك، بس مش كله يعني العقيدة مش كويسة فيها، وكمان ايه، وبعدين بصراحة برضو مش لاقي حتة يعني برضو الصحبة قوي هناك كويسة كده، او حتى لو تجنبت الصحبة العقيدة مش قوي هناك.
طيب،
فالكتاب هناك مش بناخده كله، يعني احيانا بيلغونا ايه، ممكن صفحة في النص بعدين صفحة مكررة صفحة ملغية مش عارفة ايه، انا بحس ان ده يعني مش علمي او مش بالضبط كويس يعني.
طيب حاضر. حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا افضل الشيخ؟
الله يسترك.
يا رب يا رب، يعني نشوفك عندنا في السويس.
السويس؟
والله
سويس حبيبي، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
انت ده انت اللي حبيبنا والله،
ربنا يحفظك ويتم عليكم النعمة.
انا عايزك تدعي لي ان ربنا يكرمني بالزوجة الصالحة.
اسأل الله ان يرزقك الزوجة الصالحة.
والله انا بحبك في الله،
احبك الذي احببتني فيه.
والله انا من تلاميذك ونفسي ارقاك كده وابوس في دماغك وابوس واحبك كده حب، يعني انا بحبك في الله والله يا شيخنا والله.
ربنا يحفظك يا اخي ويبارك فيك ويتم عليك
وكل قناة الرحمة. والله يعني السويس يعني بسم الله ما شاء الله نسبة الدين ارتفعت يعني حاجة جميلة في السويس والله يا شيخنا.
الحمد لله الحمد لله، اهل السويس اهل فضل.
انت فضل، انت يعني حاجة والله، انا مش عارف اتكلم ولا اقول اي حاجة عشان انت بسم الله ما شاء الله عليك ربنا كده يعني منور فيك ومنورنا وخليت فينا الهداية، وربنا كرمنا بالهداية وربنا كرمنا بالطاعة وربنا كرمنا بكل حاجة.
الحمد لله، اللهم لك الحمد.
نسألك الدعاء كده يا شيخنا ونسألك الدعاء وربنا يكرمنا كده بمشيئة الرحمن.
آمين، ربنا يثبتك ويكرمك ويرزقك الزوجة الصالحة ويبارك في أهل السويس جميعا. وأشهد الله أنني أحب أهل السويس في الله، فهم أصحاب فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى، فلقد نشأت يعني في أول حياة الدعوية بينهم، وهم أصحاب فضل علي بالغوا في إكرامي يعني مبالغة كبيرة، فأسأل الله أن يجزاهم عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
إزاي صحتك؟ ربنا يخليك لينا يا رب.
الله يرفع قدرك.
كان ليا تعليق بس، سيادتك كان على مشكات الأنوار، كان نفسي الحديث يتكتب يعني حتى في الإعادة يا رب يخليك،
يكتب على الشاشة.
على الشاشة.
حاضر.
مع الشاشة عشان إيه، حتى لو أنا مش متابعة من الأول أبقى عارف.
حاضر والله، فكرة.
وبعدين ليه سؤال مع سيادتك تاني.
فكرة رائعة.
اللي بيقطعوا الأرحام.
نعم،
اللي بيقطعوا أرحمهم.
أي نعم حاضر.
أنا ليه أخواتي دلوقتي حتى لما بتصل بيهم ما بيردوش علي.
حاضر.
وعمري ما عملت معهم حاجة وحشة الحمد لله، باللي يرضي ربنا ماشية معاهم.
طيب حاضر، ربنا يبارك فيك، هذه فكرة جميلة جدا إن شاء الله، وفعلا فيها فائدة، ربنا يسترك يا أختي ويبارك فيك. إن شاء الله أرجو من إخواننا في القناة أن ينفذوها، أرجو من إخواننا في القناة أن ينفذوها من الغد بإذن الله تعالى، إن تيسر لهم ذلك يعني أرجو بمحمود ربنا يحفظه ويبارك فيه أن يراعي هذا، أن يكتب الحديث القدسي بنصه على شاشة القناة بكتابة واضحة قبل الشرح وأثناء الشرح أحيانا تحت الشاشة كده، ليتسنى للمشاهدين أن يتابعوا الحديث ويحفظوا، وجزاكم الله خيرا. طيب نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلام عليك يا فضيلة الشيخ، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ويجعل كل في ميزان حسناتك إن شاء الله.
اللهم آمين.
حضرتك في حديث دايما حضرتك بتقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إلى آخر الحديث.
نعم.
الحديث ده بحبه جدا.
نعم.
فممكن بس أعرف شرح الحديث؟
حاضر.
لو ممكن يعني.
حاضر.
وفي عايز أعرف الآية الكريمة، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، الكلام ده لسيدنا يوسف ولا لمرأة العزيز؟
حاضر.
وزادكم الله علما، والسلام عليكم ورحمة الله.
ربنا يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
جزاك الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله يا رب.
آمين يا رب.
ورفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة.
آمين.
ما لو سمحت لي عدة أسئلة يا شيخ محمد لو سمحت.
نعم.
أول سؤال، يعني أخت ملتزمة سبحان الله، يعني نحسبها على خير ونزكي على الله. بس يعني سبحان الله بقى لها فترة بتقع يعني في معصية شديدة يعني كبيرة من الكبائر. تنصحها إن هي تعمل إيه؟
تتوب إلى الله عز وجل وسأجيبك إن شاء الله بالتفصيل. أسأل الله أن يسترها وأن يثبتها وأن يردها إلى الحق.
يا رب لأنها يا شيخ محمد ربنا يثبتها يا رب.
آمين.
لأن تبقى غصب عنها الموضوع ده، مش عارفة هي ليه.
طيب حاضر.
ثاني سؤال إن شاء الله، بالنسبة لصلاة الضحى، هل يعني بعد الفاتحة في سور معينة تقرأ أو ما تيسر من القرآن؟
حاضر.
جزاك الله يا شيخ محمد يا رب، جزاك الله خير.
وإياكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابني؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب ويسعدك في الدنيا والاخره.
امين يا رب.
ادعي لي يا شيخ انا ووالدي ووالدتي واخواتي.
الله يستركم في الدنيا والاخره ويثبتكم على الحق.
امين يا رب.
ويحفظكم من الفتن.
امين يا رب. امين.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
لو سمحت، يعني احنا دلوقتي كشباب الواحد ما بقاش عارف فين اعدائه، يعني من الغرب ولا من جوه. دلوقتي منع النقاب في الجامعات، وبقى اللي يلتزم هو اللي بقى مجرم سبحان الله. يعني يعني اسأل الله يعني لنا التثبيت. وبعدين ليا سؤال، يعني دلوقتي لو انا مثلا هدخل كلية مثلا بنية ان انا اطلع مدرسة او طبيبة انفع المسلمين، بس هتعرض طبعا لفتن الشبهات والشهوات يعني جوه الجامعة، هل انا ادخل ولا الاحسن ان انا انفذ كلام النبي ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم اللي هو الحديث؟
نعم.
انفذ ده ولا امشي في خدمه المسلمين بالنيه دي واخش بالحجاب الشرعي بالنقاب، ده افضل ولا ده اللي يرضي الله؟ يعني
هو ده
السؤال. ودعي لي بالله عليك بالتثبيت والحفظ من الفتن.
حاضر. ربنا يحفظك. ربنا يسترك ويثبتك على الحق. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب أستقبل اتصالا أخيرا أو اتصالين اللي يتسنى لنا أن نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى، لأنها أسئلة دسمة ومهمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة زي حضرتك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. والله يا شيخ عندنا أمر كده كنا عايزين حضرتك تفصل لنا فيه.
نعم.
بإذن الله. يعني هو في موضوع ميراث.
نعم.
دلوقتي كان في بيت أهلي زوجي وكده سايب عمارة ومحلات تحت العمارة، فالمحلات ديت هي شغل الأولاد، أربع أولاد وأربع بنات. فدلوقتي في اختلاف كبير بين الأولاد والبنات في موضوع الميراث ده. إن البنات طالبين إن الأولاد يعملوا لهم أوضة إيجار جديد بالنسبة للمحلات. والأولاد اللي هم اللي بيشتغلوا في المحلات الرجالة بيقولوا لا، إحنا أبونا ساب لنا المحلات دي أكل عيشنا، فإحنا عايزين تعملوا إيجارة بعقود قديمة، مش العقود اللي هي الإيجار الجديد.
لا.
فدلوقتي حضرتك يعني عايزين يعني نعرف يعني الحل إيه فيه، يعني في اختلاف جامد وفي صلة رحم تقطعت وفي يعني حصل يعني مع إن الأولاد يعني بيصلوا وحجوا بيت الله وكده، والبنات في نفس الوقت برضو ملتزمين وعارفين دينهم.
يعني البنات عاوزين عقود إيجارات للمحلات
إيجارات جديدة.
إيجارات جديدة لأن عشان
والأولاد بيقولوا لا ما نعملش إيجار جديد لأن دي محلات أبونا من زمان.
يعني البنات يقصدن أن الإيجارات ترتفع يعني بسعر اليوم.
أيوة. والأولاد بيدوم إيجار بسعر اليوم.
وكل طب والبنات بياخدوا من المحلات ولا نظامها إزاي؟
بياخدوا من المحلات إيجار. يعني
إيجار؟
بياخدوا إيجار شهري بإيجار اليوم اللي هو اللي ماشي في السوق.
طيب حاضر. السؤال واضح. حاضر.
حضرتك. فهم حتى الاولاد عرضوا عليهم ان هم يبيعوا نصيبهم وهم رفضوا يبيعوا نصيبهم، ده حقهم هم حرين فيه.
نعم.
لكن ان هو بقى الفيصل في موضوع الايجار، هل يعملوا ايجاره جديده ولا قديمه؟
طب حاضر إن شاء الله السؤال واضح وسأجيبك اليوم بإذن الله تعالى، وأرجو من إخواننا أن يعني يواصلوا السماع لمعرفة الحق في المسألة بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بينكم على الحق. طيب أستقبل اتصالا أخيرا وسامحوني للإجابة على هذا القدر الكبير والمهم من الأسئلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضلت الشيخ؟
يا أهلا وسهلا.
إزاي الحال؟
بخير الله يسترك.
جزاكم الله خيرا على هذه القناة.
الله يرفع قدرك.
لو سمحت يا شيخ أنا لي سؤال.
نعم تفضل.
في سورة الجاثية كل الآية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله.
لا لا أسمعك والله.
ها؟
لا أسمعك. أرجو أن ترفع صوتك.
في سورة الجاثية.
أي نعم.
في آية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله.
أي نعم.
عايز أعرف تفسيرها أو معنى الآية.
حاضر حاضر.
ولو سمحت يا شيخ دعي لي أني أبقى من حفظة القرآن الكريم إن شاء الله.
حاضر. الله يجعلنا من أهل القرآن. طيب أرجو أن تسامحوني للإجابة على هذه الأسئلة فيما تبقى من البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والصواب، وأن يستخرج منا الحق الذي يرضيه عنا والذي يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما أول سؤال لو تركت نفسي للإجابة عليه بالتفصيل فربما ينتهي وقت الحلقة ووقت البرنامج دون أن أنهي الحديث عن هذا الموضوع ودون أن أتمم الإجابة عليه. مع قلة سؤالي السؤال مع قلة كلمات السؤال إلا أن الجواب عليه يحتاج إلى تأصيل وإلى كلمات كثيرة. الأخ الكريم يقول ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ والجواب طويل لكنني أستطيع أن أختصره في نقاط محددة وأقول أول حق للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تحقق الأمة الإيمان به على مراد الله ومراد رسوله. فالإيمان بالله جل وعلا كما بينت قبل ذلك ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة وفقط، بل الإيمان بالله قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله له حقيقة، له أركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، له طعم، له حلاوة، له نور، وقد فصلنا ذلك مرارا وتكرارا ولا أمل أبدا من تكرار هذا والتأكيد عليه. فهذه القضية الأولى في القرآن الكريم وهي قضية الأنبياء والرسل الأولى كما بينت ذلك مرارا. لكن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة كذلك دخانا يطير في الهواء، ولكن الإيمان برسول الله هو، انتبه معي، هو إقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب واعتقاده برسالته وانقياد الجوارح لطاعته وسنته وشريعته. يا سلام. يبقى الإيمان برسول الله هو إقرار اللسان بنبوته وتصديق واعتقاد القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته والتزام شريعته. هذا هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. من آمن بالله جل وعلا ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ومن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين فقد كفر. هذا كلام نعيه تماما. من آمن بالله جل وعلا ولم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ومن آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين فقد كفر. قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا حكم ربنا جل وعلا. تريد أن تسمع الآية مرة أخرى لتقف على حكم الله في من يفرق بين الإيمان بالله وبين الإيمان برسوله وفي من يفرق بين الإيمان برسل الله صلوات الله عليهم أجمعين. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا حكم الله جل جلاله. هؤلئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والله تعالى يقول في شأن المؤمنين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده, وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم ومع ذلك يقسم هنا لبيان شرفي وعظمي المقسم عليه, والذي نفسي بيده لا يسمع بي, فاشترط السماع عليه الصلاة والسلام, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا تسمع الحديث الثاني, يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار عليه الصلاة والسلام. فهذا أول حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تؤمن به, بل وعلى البشرية كلها. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين, لا, وما أرسلناك إلا رحمة للعرب, لا, وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين, لا, وهو كذلك عليه الصلاة والسلام, وإنما أرسله الله رحمة للعالمين, لكل العالمين, لعالم الإنس وعالم الجن ولكل العوالم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة بأبي وأمي وروحي. هذا بإيجاز شديد في الحق الأول, وهو أعظم الحقوق للنبي عليه الصلاة والسلام على البشرية عامة وعلى أمته خاصة. الحق الثاني طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. قلت طاعته فيما أمر أي على قدر الاستطاعة, فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى أول حق بعد الإيمان من الحقوق العملية أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر على قدر استطاعتنا في امتثال الأمر, وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه, وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه, فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا, فعلينا أن نأتمر وأن نمتثل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا, وإن هانا فيجب علينا أن ننتهي وأن نترك كل ما نهانا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المحك العملي، المحك العملي في الإيمان برسول الله. هذا الحق، الحق الثاني يعتبر محكا عمليا لبيان حقيقة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل يدعي الإيمان بالله وبرسوله، لكن بل ويدعي المحبة لله ولرسوله. فأنزل الله عز وجل آية المحبة أو آية المحنة، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن طاعة النبي فيما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر، هذا هو الحق الثاني. وطاعة رسول الله طاعة لله، ومعصية رسول الله معصية لله. شايف الشرف، شايف شرف النبي وكرم وقدر النبي وكرامة النبي عند الله. إن أطعت رسول الله فكأنك أطعت الله جل وعلا، وإن عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنك عصيت الله جل وعلا. هل معك دليل على ذلك؟ نعم، أدلة كثيرة. قال جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل جلاله: وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل جلاله، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما أكثر الآيات وما أجلها وما أعظمها. فطاعتنا لرسول الله طاعة لله، ومعصيتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصية لله جل علاه. فهذا حق كبير ومحك عملي لبيان صدق الإيمان بالله وبرسوله، ولبيان صدق المحبة لله ولرسوله. فإيماننا برسول الله تبع لإيماننا بالله، ومحبتنا لرسول الله تابعة لمحبتنا لله جل وعلا. ثالثا، محبته صلى الله عليه وسلم بلا غلو أو إطراء، محبته صلى الله عليه وسلم بلا غلو أو إطراء. فمحبتنا لرسول الله تبع لمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويجب أن تكون محبتنا لرسول الله أعلى من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا، بل وأنفسنا بين جوانحنا وجوانبنا. والأدلة على ذلك كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمانه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا بين جوانبنا. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك يا عمر. قال الإمام الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع، أي جبلة، جبل الإنسان على ذلك، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الاختيار. فلما نظر عمر في حب الاختيار أي في الأسباب، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته وسبب إنقاذه من النار، قال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فلولاه لكان عمر وغيره من أهل النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا الاتباع، وهذا موضوع طويل جليل جليل، وقد أفردت له خطبة جمعة وأعيدت على شاشة الرحمة مرارا وتكرارا بفضل الله جل وعلا، وأرجو من إخواننا أن يعني يتابعوها مرة بعد مرة على موقع القناة أو على موقعي أنا شخصيا، وأرجو أيضا من أحبابنا في القناة أن يعيدوا هذه الخطبة مرة بعد مرة، والتي كانت بعنوان اتبعوا ولا تبتدعوا. أيضا من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم اتباع الدعوة إلى سنته وشريعته، أن ترفع نفس الرايات التي رفعها عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أيضا باختصار شديد: عدم التقديم بين يديه صلى الله عليه وسلم، وعدم رفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا في قبره الشريف وفي روضته المحفوفة بالأنوار بعد مماته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم البلاغ عنه بأمانة وحكمة ورحمة وموعظة حسنة، ثم أكثروا من الصلاة والسلام عليه. فأنا أراه أيضا من حقوقه علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأن لا نغفل عن سؤال الله له الوسيلة بعد كل أذان، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وسامحوني فكما ذكرت لو تركت نفسي للحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما توقفت، فحبه يملأ قلوبنا ويملأ عقولنا ويملأ كياننا، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقه علينا وأن يردنا إليه وإلى سنته وإلى شرعه وإلى منهجه وإلى دعوته ردا جميلا. فورب الكعبة كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وخير ما جزى رسولا عن دعوته ورسالته، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت الفاضلة تقول بأن زوجها يعني منشغل عنها في تربيتها لأولادها، وهي مترددة في ظل هذه الفتن التي تحياها ويحياها أولادنا، هل تنجب أولادا آخرين مع عدم قدرتها على تربية أولادها ممن هم معها الآن تربية يرضاها ربنا سبحانه وتعالى وترضى عنها هي كأم فاضلة مؤمنة تعرف ما لها وما عليها؟ هذا سؤال رائع وجميل، وأنا أود بداية أن أرفع عنها الإثم والحرج إن بذلت ما استطاعت في تربية أولادها ولم يقدر الله تبارك وتعالى هداية التوفيق لبعض الأولاد. فأنا أقول لك أيتها الأخت الكريمة، ما عليك كما بينا في دروس التربية في جبريل ويسأل والنبي يجيب، هذا البرنامج الجميل، ولازلت أطيل النفس في أمر التربية لحاجة البيوت إليه، أقول لا إثم عليك أيتها الأم الفاضلة ما دمت قد بذلت وأديت ما عليك في تربية الأولاد. أنت عليك هداية الدلالة وهداية التعريف والإرشاد والبيان، وإن قصر الوالد فليتحمل إثم تقصيره أمام الله جل وعلا، لأن التربية مسؤولية تضامنية بين الوالد والأم، بين الأب والأم، ولا يجوز أبدا للأب مهما كان انشغاله أن يتخلى عن تربية الأولاد بالكلية بدعوى أنه مشغول. هذا من أعظم الشغل الذي يجب أن ينشغل به الوالد، وإلا فكل أب يضيع أولاده إنما هو أب ظالم. بل واسمعوا إلى هذه الآية وهذين الحديثين، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وفيه: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا حكم خطير. فأنا أقول الوالد لا عذر له أمام الله مهما كان شغله بجمع المال، ومهما كانت وظيفته، ومهما كانت تجارته، ومهما كان مركزه، ومهما كانت مكانته، لا عذر له، لا عذر له، أكررها للمرة الثالثة، لا عذر له إن تخلى عن تربية أولاده بالكلية وترك الأولاد للأم فقط. لا عذر للوالد في ذلك بدعوى أنه مشغول، فأولاده أعظم الشغل بعد الله سبحانه وتعالى وبعد دين الله جل وعلا. ويجب عليه أن يتقي الله في أولاده وأن يعلم أنه مسؤول عنهم بين يديه جل جلاله. ثم إن قصر الأب فليس معنى ذلك أن تقصر الأم، بل وعلى الأم أن تعلم أن الدور الأكبر في التربية عليها. فقد ينشغل الآباء في معظم الأوقات، ولا أبرر لهم أن ينشغلوا في كل الأوقات، بل أنا أقول إن جلوس الوالد بين أولاده ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، يعني مجرد وجود الوالد في البيت ولو في حجرته الخاصة ولو في مكتبه الخاص ولو في مكتبته، وجود الوالد في البيت تربية. إذا علم الأولاد بوجود الوالد في البيت، مجرد علمهم بوجود الأب فهذه تربية. وجلوس الوالد مع أولاده على مائدة الطعام، سفر الوالد مع أولاده لأي رحلة من الرحلات، المهم ألا يهمل الوالد أولاده بالكلية، ولا فهو آثم عاص لله ولرسوله. فإن تخلى الأب ليس معنى ذلك أن تتخلى الأم، بل أنا أرى أن الأمة تشكل العمود الفقري في البيت. الأم هي العمود الفقري في البيت، فعليها أن تقوم بواجبها وأن تربي الأولاد تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الفضيلة وعلى العلم وعلى الإتقان وعلى الأخلاق إلى غير ذلك. فإن فعلت ما استطاعت ولم توفق في تربية كل الأولاد تربية على منهج الله وعلى رسول الله، بمعنى أي لم يهتد الولد والفلاني أو لم تهتد البنت الفلانية على ذات المنهج الذي أرادت الأمة أن تربي أولادها عليه، فعليها ألا يعني تحزن، وأن تعلم أن ذلك بيد الله، لا بيدها ولا بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل. أنا شخصيا لا أملك أن أهدي ولدي، يعني أنا أذكركم بالله وأذكركم برسول الله، لكن والله لا أملك هداية أولادي، والله لا أملكها، والله لا أملك هداية نفسي، أنا شخصيا والله لا أملك هداية نفسي، بل ولا يعني أشك لحظة واحدة في أن الله جل جلاله لو تخلى عني أنا شخصيا بفضله وستره لهلكت في الدنيا والآخرة. فعليك أن تبذلي ما استطعت واترك النتائج إلى الله. ولسنا أفضل من نبي الله نوح، هذا النبي الكريم الذي مكث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يستطع أن يهدي ولده. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كفر ولد نوح، ولم يستطع نوح أن يهدي امرأته، ولم يستطع لوط أن يهدي امرأته، ولم يستطع إبراهيم أن يهدي أباه، ولم يستطع نبينا أن يهدي عمه أبا طالب. فابذلي ما استطعت واترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تترك الأولاد بالكلية بدعوى أنك تخافين على عدم تربيتهم، فيعني أرجو أن يرجع هذا الحكم إلى تقواك أنت لمولاك. فما دام امتناعك عن الذرية أو عن الإنجاب بسبب هذا، فأرجو الله عز وجل ألا تكون عاصية أو آثمة. أما إن امتنع الرجل أو امتنعت المرأة عن الإنجاب خوفا من الرزق فهذا هو الحرام. إن كنت تمتنعين عن هذا بسبب الخوف من الرزق وعدم القدرة على إطعام الأولاد فهذا هو الحرام باتفاق أهل العلم. أما إن كنت يعني تتخلين عن ذلك بدعوى أو من أجل أن تتقنين أو تحسنين تربية أولادك ممن رزقك الله عز وجل بهم، فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى ولا حرج، ولا تعارض هذا مع إكثار الذرية. فنحن لا نريد ذرية عددية لا تتقن عبادة ربها ولا طاعة نبيها، وإنما نريد ذرية يباهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة، ألا وهي ذرية المؤمنة الموحدة المتبعة لرسول الله المتبعة لمنهج الله جل وعلا. وأسأل الله أن يبارك في أولادك وفي أولادنا وجميع أولاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا تسأل ماذا تصنع في فترة العذر الشرعي، أي في فترة الحيض. عليها أن تقرأ ما يسر الله عز وجل لها من القرآن مما تحفظ من حفظها، وإن كانت تراجع القرآن وتضطر إلى قراءة القرآن خشية أن تنسى فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى، ذلك بشرط ألا تمسك المصحف بيدها وأن تقلب صفحات كتاب الله جل وعلا بشيء في يدها، بعود أو بمسواك أو بشيء بحائل، المهم ألا تمسك المصحف بيدها وهي حائض، وهذا قول جماهير أهل العلم. وعليها أن تقرأ من حفظها، وعليها أن تذكر الله عز وجل وأن تدعو الله تبارك وتعالى، ولا حرج أن يكون في الدعاء بعض آيات القرآن. يعني لا يحل للمرأة والحيض أن تغفل عن الذكر، بل أراها في فترة العذر الشرعي أحوج ما تكون إلى المداومة على الذكر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولا حرج في قراءة أي كتاب ديني، وأرى كذلك لا حرج في قراءة كتب التفسير، لا أرى حرجا في قراءة كتب التفسير بدون حائل. فلا يطلق على كتاب التفسير قرآنا، لا يطلق على كتاب التفسير قرآنا حتى وإن كانت الآيات مذكورة كاملة ثم بعد ذلك يأتي الشرح، هذا هو التحقيق. لا يطلق على كتاب التفسير هذا قرآن أبدا، فلا حرج أن تقرأ الأخت الآية من كتاب من كتب التفسير وأن تقرأ تفسيرها في فترة الحيض أو في فترة العذر الشرعي، ولا إثم عليه ولا حرج. وأسأل الله أن يرزقنا لكم المداومة على ذكر، إنه على كل شيء قدير. الأخ يقول يعني نصيحة لمن يأكلون أموال اليتامى، وهل هنالك أبلغ أخي الكريم من قول ربنا جل جلاله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؟ والله لا أجد أبلغ من هذا في نصح من يأكلون أموال اليتامى أيا كانت صورة الأكل. كل من يأكل جنيها واحدا من مال اليتيم إنما يأكل في بطنه نارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فعلى الولي أن يترك لأولاده اليتامى تقوى الله جل وعلا فهي أعظم زاد، وعلى الوصي على أموال اليتامى ومن يتولى تربيتهم ورعايتهم أن يتقي الله عز وجل فيهم وأن لا يأكل أموالهم، وإنما يجب عليه أن ينمي لهم أموالهم بما يرضي الله، والضابط في ذلك تقوى الله. ولا حرج إن اضطر أن يأكل من أموال اليتامى على قدر حاجته للطعام وللشراب، فلا حرج ولا إثم عليه إن كان محتاجا لذلك، وإن لم يكن محتاجا فليتعفف عن مال اليتامى فهو أفضل وأولى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ اليتامى وأن يحفظ أموالهم. وأذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي بالسبابة والوسطى، ويا له والله من شرف. وأذكر أيضا بهذا الحديث الجميل الذي رواه أبو يعلى بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، وفي لفظ من يحرك باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني أي تسابقني لتدخل معي الجنة ولتفتح معي باب الجنة، فأقول لها: ويحك، من أنت؟ فتقول له: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. هذا شرف اليتيم وهذا قدر اليتيم. وأقول لكل يتيم: يكفيك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتيما، ويتم النبي تشريف لكل يتيم، يتم النبي تشريف لكل يتيم. أسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين. طيب، الأخت بتسأل عن الأناشيد اللي في قناة طيور الجنة. والله تابعتها فوجدت يعني كل الأناشيد بموسيقى صاخبة، ووجدت يعني بعض الفتيات البالغات يغنين ويرقصن مع بعض الشباب البالغ، فأنا لا أحب أن يتربى أولادنا على مثل هذا. وبفضل الله تبارك وتعالى أصبح في كثير من قنواتنا الفاضلة الطاهرة الغنى، هناك أفلام كرتون منضبطة بفضل الله تبارك وتعالى، وهناك أناشيد منضبطة بلا موسيقى وبلا مخالفات شرعية. لماذا لا نحرص على أن يتربى أولادنا على مثل هذا؟ يعني أنا أناشد الآن الأمهات بالذات في البيوت أن يحرصنا على تربية الأولاد. أنا لا أقول بأن أولادنا يعني ينبغي أن نحرمهم من كل متعة وأن نحرمهم من كل لذة، لا، ولكن فلتكن المتعة مشروعة، فلتكن اللذة مشروعة، وقد أكرمنا الله عز وجل بالبديل المشروع الآن، فلا عذر لنا أن نربي أولادنا بعد ذلك على مثل هذه المخالفات الشرعية. وقد تعمدت أن أرى بعيني فعلا في مخالفات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيوتنا ونحفظ أولادنا وأولاد المسلمين. طيب، نصيحة لمن يستمعون البرامج التافهة. والله يكفي أنها تافهة، يكفي أنها تافهة كما قال السائل أو كما قالت السائلة، يكفي أنها برامج تافهة. يعني ما قيمة أن تجلس ساعة كاملة لتتابع برنامج من البرامج التي لا تؤثر في دينك ولا تنفعك في دنياك، بل وربما تؤثر في دينك سلبا وتؤثر في دنياك سلبا. المؤمن حريص على وقته والمؤمنة حريصة على وقتها. يا أخي الحبيب، وقتك ما تقولش أنا حر فيه، لا إطلاقا. وكذلك الأخت، والله أنا حرة يا أخي أعمل في وقتي ما أشاء، لا، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. وقتك أمانة وستسأل عن هذه الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة إن وظفتها في طاعة الله فأنت مغبوط، تغبط على هذه النعمة، وإن وظفتها في معصية الله وفي البعد عن الله فأنت مغبون، خسران، مخذول. كذلك الفراغ، الوقت، إن وظفته فيما ينفعك في دينك ودنياك فأنت مغبوط، وإن وظفته فيما لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك فأنت مغبون، خسران، لست من الرابحين. وكان السلف رضي الله عنهم يقولون: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. كل ساعة تمر عليك ستسأل عنها، نعم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن وقته، عن وقته أو عن عمره فيما أفناه. العمر ده أمانة، العمر أمانة، وستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. فأرجو من إخواننا أخواتنا، لا سيما وقد من الله عليكم بهذه الفضائيات المباركة الطاهرة التي تجدد الإيمان وتجدد العلم والمعرفة بالله وبرسوله وبدينه، لا عذر لنا بعد ذلك أن نضيع أوقاتنا في أمام هذه الفضائيات التافهة الساقطة التي تؤز الناس أزا على المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البنت، ابنتنا الفاضلة تسأل: يعني هي في كلية الشريعة الآن، هل تترك الكلية لمطالبة العلم الشرعي في معهد من المعاهد؟ والله أقول لك يا ابنتي، يعني بفضل الله تبارك وتعالى، إن كنت لا تتعرضين لفتنة في دينك أو لفتنة في دنياك فلا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى، ما دامت البنت تلتزم بحجابها الشرعي وتواصل الطلبة بنية أن تنفع نفسها وأن تنفع أسرتها وأن تنفع مجتمعها وأن تنفع أمتها، فلا إثم عليها ولا حرج. الإسلام لم يحرم على البنت أن تتعلم، بل وأنا أقول بملء فمي، نحن الآن في حاجة إلى طبيبة مسلمة، إلى طبيبة مسلمة في كل التخصصات، ونحتاج إلى يعني طبيبة مسلمة، على الأقل قد يحتاج المسلم منا إلى طبيبة حتى لأي تخصص أو في أي تخصص لامرأتي، فلا يجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا لا أمنع أبدا من أن تتعلم البنت المسلمة تعلما لا يصطدم مع دينها ولا مع عقيدتها ولا يفتنها في دينها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر بناتنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه من تهي إليه بصره من خلقه. يعني أرجو من أختنا الفاضلة أن تسامحني، فالوقت لا يتسع لشرح الحديث، لكن سأحاول جاهدا في دروس العقيدة بإذن الله تعالى أن أتعرض لشرح الحديث بالتفصيل بإذن الله تعالى. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذا على الراجح من قول امرأة العزيز، هذا على الراجح من قول امرأة العزيز، والله تعالى أعلم. أخت على معصية أنصح لها بأن تتوب إلى الله، وأن لا تقنط من رحمة الله، وأن لا تيأس من روح الله عز وجل، وأن تعلم أنها إن تابت إلى الله في أي لحظة من الليل أو نهار فسيفرح الله تبارك وتعالى بتوبتها وأوبتها، وأسأل الله أن يشرح صدرها وأن يردها إلى الحق ردا جميلا. صلاة الضحى، هل بعد الفاتحة تقرأ سورة معينة؟ لا حرج عليك إن قرأت سورة الضحى، سورة الشمس وسورة الضحى، وإن أكثرت عن الركعتين فقرأي ما يسر الله عز وجل لك من القرآن. يمنع النقاب في الجامعات ويصبح الملتزم أو تصبح المنتقبة مجرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أعجب من هذا، يعني إذا كان التبرج يعني مسألة شخصية وحرية شخصية، يقال المتبرجة إذا أنكر على المتبرجة التي تذهب بالبنطلون وتذهب بالبضي وقد أطلقت شعرها وضعت البرفانات العاصفة، يقال والله دي حرية شخصية أنتم مالكم أيها المتطرفون. لماذا لا يقال للمنتقبة أيضا حرية شخصية؟ يعني إذا كنت تريد أن تتحقق من شخصيتها فلا أنكر عليك ذلك، لماذا لا تخصص موظفة معينة بصورة محترمة وقورة على أي بوابة من أي بوابات المصالح الرسمية أو الجامعات لتتحقق من شخصية ابنتنا إن كنا نريد أن نتحقق من ذلك؟ ولا حرج عليك في ذلك، لكن لماذا تمنع بسبب نقابها؟ لماذا إن اختارت النقاب تمنع؟ ولماذا لا تمنع المتبرجة التي دخلت بهذا الزي الفاضح إلى الجامعة؟ لماذا يقل لهذه حرية شخصية، ولا يقل الفاضلة المنتقبة العفة الشريفة بأن هذا إجرام وبأن هذا تطرف وتخلف وتأخر، وبعدين يقل لها أنا يعني أنا أعرف في الدين أحسن منكم من اللي خلفوك ومن اللي جابوك ليه كده؟ لماذا؟ لماذا لو قال لها يعني جزاك الله خيرا؟ والله العظيم لماذا لو قال لها جزاك الله خيرا؟ أنا لا أصل أن صحيح يا أخي، أنا أقول بأن المسألة فيها قولان لأهل العلم لا أنكر ذلك، وإن كنت ستأخذ بجواز كشف الوجه على عيني وعلى رأسي لا أنكر عليك ذلك، لكن لا تسفه القول الآخر، لا تسفه الرأي الآخر، فهو رأي علماء أجلاء ورأي أئمة كبار. فإذا ارتدت بنت من بناتنا النقاب هذه تكرم أم تعنف أم توبخ أم تؤنب أم إلى غير ذلك، أمر يدمي القلب ويتعب الصدر. أسأل الله أن يستر بناتنا وأن يحفظ. فاصبري يا ابنتي اصبري، وإن اضطررت إلى يعني خلع النقاب لمواصلة الدراسة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاجتهدي ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تغطي أكبر قدر من وجهك، وإذا خرجت فغطي الوجه بالكلية، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإن الله وإن إليه راجعون. يعني هذا من باب، وإن جلست وتعففت عن ذلك فلا إثم عليك ولا حرج ولا أنكر عليك ذلك، وأسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يستر نساءنا وبناتنا. أما بالنسبة للعقد الإيجار لأختنا التي سألت، نعم أنا أنصح الإخوة الأفاضل في هذه المحلات أن يكتبن عقد إيجار جديد بما يمليه عليه دينهم بأسعار اليوم، لا يجوز لهم أبدا أن يستغلوا هذه المحلات التي تركها لهم الوالد رحمه الله تعالى رحمة وسعة بعقد إيجار قديم قد لا يتناسب البتة لا من قريب ولا من بعيد بقيمة إيجار هذه المحلات في المنطقة التي يسكنون فيها بسعر اليوم. هذا من الظلم، وأنصح إخواني أن يكتبوا عقودا جديدة بإيجارات جديدة تتناسب مع سعر اليوم مع المنطقة التي يسكنون فيها. وأسأل الله أن يرزقهم جميعا الحلال الطيب وأن يؤلف بينهم، إنه ولي ذلك القدر عليه. انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبقيت لنا آية إن شاء الله، أرجو الله أن يعيننا على تفسيرها، قل الذين آمنوا، لكن يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتفسيرها فيما بعد. أكتفي بهذا القدر وأكون قد وفقت بفضل الله سبحانه وتعالى في الإجابة على كل الأسئلة ما عدا سؤالين في آية وحديث لم يتسع الوقت لشرحهما بالتفصيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يردنا وإياكم على الحق ردا جميلا. وموعدنا غدا بإذن الله تعالى مع القدس، مع القدس مدينة السلام. أسأل الله أن يرد إليها السلام ردا جميلا، وأن يرد إلينا الأقصى ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القدس مدينة السلام، زهرة المدائن، غدا في حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان، انتظرونا.